إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
المفسدون في الأرض،
كشف لحقيقة أتباع الشيطان من منطلق القرآن الكريم.
يعده ويقدمه
إبراهيم الشامي.
المفسدون في الأرض من إخراج
زكريا الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفسدون في الأرض. أعزائي المستمعين، لعل السفارة الأمريكية قد غادرت من صنعاء الحبيبة إلى غير رجعة بإذن الله، لكن يبدو أن السفارة الأمريكية غادرت وتركت مكانها عشرات المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية لتقوم بالعديد من مهامها التخريبية. وهذه المنظمات أو المؤسسات تجدها تعمل في كل مجالات الحياة تقريباً، بحيث تستطيع الدخول إلى حياة كل مواطن والتدخل في شؤونه. ويبدو لي أن إحدى هذه المهام القديمة الجديدة لهذه المنظمات هي ممارسة الفساد المالي والإداري والأخلاقي في أوساط المجتمع، وبحماية من المجتمع الدولي كونها تابعة له ومحمية من قبله بحصانة دبلوماسية في الغالب. وبمراجعة تاريخ هذه المنظمات نكتشف بأن قضايا الفساد الذي تتحرك به هذه المنظمات لا تخص بلدا دون آخر، بل هي أشبه بما تكون سياسة منظمة وأسلوبا اعتادت عليه هذه المنظمات في تعاملها وبرنامجها.
حتى اليوم بالرغم من هذه التقارير الصادرة، الأمم المتحدة تبقي هؤلاء الموظفين في مناصبهم العليا وتطرد المتهمين أو الضحايا. عفوا،
هي مشكلة كبيرة في منظمة الأمم المتحدة للأسف. يعني عدم مصداقية الأمم المتحدة في وجودها في العمل الإنساني. كان موضوع اللاجئين السوريين، وأنا قلت هناك رشاوي وهناك انتهاكات لموضوع في مفوضية اللاجئين في تركيا وفي لبنان وفي الأردن، وإلى الآن لم يتم أي عمل بخصوص هذه المواضيع. للأسف الفساد منتشر في جميع أورقة الأمم المتحدة والمنظمات التي تعمل لصالح العمل الإنساني والمنظمات الخيرية.
عزيزي المستمع، يصعب علينا في برنامجنا هذا أن نتحدث عن الفساد الحاصل في كل هذه المنظمات، خصوصا عندما نعرف أن تعدادها يبلغ عشرات المنظمات الدولية والوكالات الأممية والبرامج وغيرها. ولكننا سنسعى لذكر بعض نماذج الفساد لبعض المنظمات البارزة والمعروفة في الوسط العالمي الدولي، والتي يمكن تلخيص بعض جوانب فسادها في الفساد المالي والفساد الإداري والفساد والإفساد الأخلاقي والتجسس على الدول والمسألة المعلوماتية واختراق سيادة الدول وقوانينها والعمل على تخدير الشعوب بالمساعدات وغيرها من الأضرار الكثيرة التي تصلنا من هذه المنظمات في مقابل النزر اليسير الذي يصل من خدمات هذه المؤسسات. أعزائي المستمعين، إحدى المؤسسات التي حصل فيها النقاش والجدل كثيرا في بلدنا هي ما يسمى ببرنامج الغذاء العالمي، أو اختصارا بالإنجليزية WFP World Food Program. من الخطأ الاعتقاد عزيزي المستمع بأن برنامج الغذاء العالمي وهو التابع للأمم المتحدة يقتصر على اليمن، ولكن الواقع أن هذا البرنامج له سوابق فساد ملازمة له أينما حل وارتحل. وفكرة تقديم الأغذية الفاسدة في الثقافة الأمريكية للقضاء على الشعوب وتدميرها قديمة بقدم تأسيس أمريكا نفسها، حيث كان أحد برامج الإبادة الجماعية لمن تبقى من الهنود الحمر هو إعطاؤهم أغذية فاسدة ومسمومة، ومن المفترض أن يتناولها الضحايا وهم يشكرون قاتلهم. وهذا الكلام ما زال مستمرا إلى اليوم عبر تقديم الخدمات السيئة والأطعمة السيئة إلى الهنود الحمر لكي يفنى من بقي منهم، أو على الأقل يعيش عيشة سيئة جدا. وهكذا كما يبدو لنا أن برنامج الغذاء العالمي استمر في أداء هذه المهمة، كما ذكرنا في الحلقة السابقة في العراق والفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء، حيث كان الشعب العراقي يستلم أغذية فاسدة ودون المستوى المطلوب، رغم أن ما يدفعه من ميزانيته مقابل هذه السلع الفاسدة هو أضعاف قيمتها الحقيقية فيما لو كانت سليمة. وفي سوريا كذلك لا يختلف الوضع أيضا، فنفس هذه الأغذية الفاسدة المليئة بالحشرات وزعت في سوريا من قبل نفس البرنامج. ولا يختلف الوضع مطلقا في اليمن، وهذا ما يبين أن هذه ليست مجرد قضية فساد في هذه المنظمة وأشباهها، وإنما هي سياسة تتبعها هذه المنظمات والبرامج والوكالات.
270 مليار يأخذها البرنامج كنفقات تشغيلية، سلات منتهية الصلاحية، الدقيق منتهي، ولدينا موثق من هيئة المواصفات والمقاييس أكثر من 7 باخرات خلال شهر واحد، آخرها قبل يومين.
وكما يتلاعب هذا البرنامج وغيره من المنظمات بالشعب اليمني، نجده قد تلاعب أيضا بالشعب السوري عبر إيقاف خدماته الضعيفة، مدعيا أن ذلك بسبب ضعف التمويل.
علق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة رسميا مشروع القسائم الذي كان يؤمن المساعدات الغذائية لأكثر من 1,700,000 لاجئ سوري في الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر، وذلك بسبب التمويل. وكان البرنامج يحتاج $64 مليون للإيفاء بالالتزامات الضرورية للشهر الحالي فقط ولم تتوفر. ويعتمد اللاجئون في بلدان الجوار السوري على تلك القسائم الغذائية لشراء حاجياتهم من المتاجر المحلية. وحذر البرنامج بأن الإجراء سيمثل كارثة للغالبية العظمى من اللاجئين، كما سيزيد من احتمالات أن يسبب مزيدا من التوتر وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في البلدان المضيفة. وحثت المعارضة حينها مجموعة دول أصدقاء الشعب السوري للإيفاء بتعهداتهم التي التزموا بها خلال مؤتمر المانحين الذي عقد بالكويت مطلع العام. ويعتقد القادة الميدانيون لبرنامج الغذاء العالمي بأنهم سيستأنفون مشروع القسائم الغذائية وغيره من نشاطات البرنامج الإنسانية بمجرد توفير التمويل اللازم.
بالطبع عزيزي المستمع، هذه إشارة من الأمم المتحدة لتلك الدول مثل دول الخليج أنه يجب عليكم أن تحلبوا هذه الأبقار بشكل أكبر، وإلا فسنضطر للانسحاب من المعركة في سوريا، وهذا ما لا توده ممالك داعش والقاعدة والإرهاب، ولذلك يستمرون بالضغط عليهم عبر عدة وسائل. والذي لفت نظري هنا وأن برنامج الغذاء العالمي عمل كما سمعنا قبل قليل على توزيع المساعدات عبر إعطاء المستهدفين بطائق يستطيعون بها شراء حاجياتهم الغذائية من المتاجر المحلية، سواء في مصر أو الأردن أو غيرها. ولكنه لا يقبل بهذا الحل في اليمن رغم اقتراحه من قبل هيئة الجودة والمقاييس، وهذا يدل على إصراره الشديد على توزيع أغذيته الفاسدة في اليمن. وهكذا الحديث عن نظام البصمة، بصمة العين، وهو في الواقع ليس سوى نظام تجسس على الشعب اليمني والقيام بعمل إحصائي ليس من شأن هذه المنظمة أو تلك. ومن الطريف أن نجد الإصرار على تطبيق هذا النظام في اليمن رغم عدم تطبيقه من قبل البرنامج في دول عدة وفي مناطق الصراع كسوريا وغيرها. وها هي المتحدثة باسم البرنامج تتحدث عن آلية التوزيع دون أن تذكر شيئا عن نظام البصمة هذا.
وعند الدخول إلى المدينة المحاصرة طبعا بيتم التنسيق من مع من هم على أبواب هذه المدينة ومع من في الداخل، وبيكون هناك أيضا نوع من التنسيق مع القادة المجتمع المدني أو المحلي أو كبار المواطنين الموجودين داخل هذه المنطقة المحاصرة، حتى يتم توزيع أو يعني تنظيم عملية توزيع المواد الغذائية بصورة أمنة تسمح لجميع المواطنين بالحصول على ما يحتاجونه من الغذاء بصورة أمنة لهم ولموظفين الإغاثة.
طبعا كما ذكرنا أعزائي المستمعين أنه ليست اليمن هي من يواجه مشكلة مع هذا البرنامج التابع بلا شك لأمريكا والقوى الاستكبارية العظمى، وإنما كل بلد ذهبت إليه هذه الوكالات وهذه البرامج وهذا البرنامج بالذات برنامج الغذاء العالمي يواجه مشكلة من المشاكل. فهذه أوغندا أهلها وأطفالها ضحايا مكررة لنفس التجربة ونفس السياسة القادمة من برنامج الغذاء العالمي.
الغالبية العظمى من سكان منطقة كارأهونجا يعتمدون على المساعدات الغذائية ليتمكنوا من النجاة من الجفاف الذي ضرب مناطقهم شبه المتصحرة، والعديد منهم ما زال يفضل حياة البداوة والرعي والبحث عن المياه مع طحانهم. الأطفال الذين يبقون في المنازل من دون تعليم عادة يتهافتون للذهاب إلى المدارس من أجل الحصول على وجبات الطعام التي تقدم مجانا. هذه المجتمعات تعتمد على المساعدة المساعدات الغذائية المقدمة من وكالة الإغاثة، ولكن العديد من التقارير تتحدث عن إصابة بعض السكان المحليين بالشلل بعد تقديم الأطعمة لهم عبر برنامج الغذاء العالمي. حوالي 95 حالة تم إسعافها إلى العديد من المراكز الصحية، حيث وجد أنها مصابة بأنواع مختلفة من الأمراض من قبيل الاختلالات العقلية، مغص حاد في البطن وصداع، وهذه الأمراض تنشأ عادة من تسمم غذائي. ودارفور في السودان كانت لها نفس قصة فساد أغذية برنامج الغذاء العالمي التي حدثت وتحدث في اليمن وسوريا، و80 دولة تقريبا يعمل فيها هذا البرنامج. وكيف يستهدف هؤلاء المجرمون الأطفال بالذات عبر سمومهم والمسمى بالمساعدات الغذائية.
لاحظوا أعزائي المستمعين ماذا أصيب به من أمراض هؤلاء الأوغنديون المساكين هم وأطفالهم. أصيبوا بأمراض خطيرة جدا بسبب تناولهم لهذه السموم، في الواقع السموم الفاسدة. هذه إحدى التجارب، كذلك تجربة أخرى في دارفور في السودان كان لها نفس قصة فساد أغذية برنامج الغذاء العالمي التي حدثت وتحدث في اليمن وسوريا، وحوالي 70 دولة تقريبا يعمل فيها هذا البرنامج. وكيف يستهدف هؤلاء المجرمون الأطفال بالذات عبر سمومهم المسمى بالمساعدات الغذائية.
والآن نحن في مخازن برنامج الغذاء العالمي، وحقيقة برنامج الغذاء العالمي يعني هي من المنظمات التي يعني تقوم بتقديم الغذاء لأهلنا النازحين سواء كان في المعسكرات أو في المناطق المتأثرة، كما أن هذه المنظمة تقوم بتقديم بعض المعينات للتلاميذ المدرسة اللي هو التغذية المدرسية. والحقيقة للأسف الشديد الآن يعني كما ترون هذه الكميات الكبيرة من الخلطة التي تم تخصيصها لمدارسنا لمدارس لأطفالنا حوالي 60 طن. هذه الكميات يمكن نفدت، يعني المشاهد يمكن بيرى بأم عينه أنه هذه الكميات يعني هي كميات منتهية، لأن مدة الصلاحيات بتاعتها تنتهي في 9/2010. لكن للأسف الشديد أخواننا في برنامج الغذاء العالمي دون أن يخطروا السلطات قاموا بعملية خدع حقيقة بتغيير هذه الجوالات من الجوالات القديمة للجوالات الجديدة، وللأسف الشديد هذه الجوالات الجديدة يعني ما فيها أي تاريخ بتاع صلاحية المدة.
لاحظنا ما شاء الله أنهم متخصصون في عملهم أو في خداعهم بالأصح، وفعلا صدق من قال رمتني بدائها وانسلت. فبدلا من أن يخجل مسؤولو البرنامج من جرائمهم بل ويقدموا للمحاكمة، يتهمون غيرهم بالفساد لا لشيء إلا لأنه لم يكن متعاونا معهم ولم يقبل بفسادهم الذي انتشر في كل الدول وليس فقط في اليمن. وبينما تشكو هذه المنظمة من ضعف التمويل وتهدد بقطع مساعداتها بل وتقطعها في العديد من الدول كما في سوريا واليمن والكونغو وغيرها، نجد المرتبات الخيالية التي يستلمها موظفوها ليتحولوا أثرياء في غضون شهور قليلة. فالمرتبات التي يستلمها موظفو هذه المنظمة وغيرها إضافة إلى النفقات والتكاليف الأخرى تستهلك في بعض الإحصاءات حوالي 70-80% من ميزانية التمويل لهذه المنظمات، كما هو الحال مع برنامج الغذاء العالمي وهو ما يسمى بالنفقات التشغيلية، وهذا أمر غير مقبول وغير منطقي طبعا. وعندما يكون مرتب 8 موظفين يقدر ب$50 مليون خلال عام تقريبا، فإن هذا يعتبر فسادا ولكن من النوع المقنن، فساد تصدر له قوانين يسمح لموظفين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد أن يلتهموا ميزانية من المفترض أن يستغل فيها كل قرش وكل دولار ليضع لقمة في فم أحد الأطفال الذين يموتون من الجوع. لأجل هذا وضع البرنامج، أو لعله من المفترض أن يكون ذلك. وهكذا الحال طبعا بالنسبة لأي تحركات تقوم بها هذه المنظمات، فهي تتصبب دولارات في كل خطوة. فالسفر عادة يكون في الدرجة الأولى في الطيارات، والسكن يكون في فنادق عالية الرفاهية 5 نجوم وما شابه. وإذا كان ذلك كذلك فلا تتعجب عزيزي المستمع إن علمت بأن مبالغ المساعدات المعلن عنها لليمن حوالي $20 مليار. هذا إذا كان المبلغ صحيحا فعلا، فهؤلاء يستغلون العدوان على اليمن ليلمعوا صورتهم على حساب معاناة الشعب اليمني. أعزائي المستمعين، إن تعامل هذه المنظمات بهذا الاستهتار العلني والمفضوح يجعلنا نتساءل عن اعتراض الجهات العليا كالأمم المتحدة والجهات المانحة كهذه الدول مثل أمريكا والسعودية وغيرها. لماذا لا يعترضون على مثل هذه التصرفات؟ وأين أثرها في تحقيق الهدف وهو إزالة الأزمة الغذائية وغيرها؟ والمجتمع الدولي مع أزمات الغذاء، سواء في حالات الصراع ومناطق النزاع أو في مناطق المجاعات وغيرها، يعود إلى سياسة عامة تنتهجها أمريكا والدول الاستكبارية في العالم، هي في الواقع سياسة التجويع. نعم، تجويع العالم، أو ما يسمى كما سماه بعض الكتاب بصناعة الجوع.
ما آخر الإحصاءات لعدد الأشخاص الذين لا يحصلوا على الغذاء الكافي أو الذين يعانون من أزمة غذائية حقيقية؟
طبعا إحصائيات هذا العام تشير إلى أن هناك 940 مليون شخص في العالم بيعانون من الجوع. هؤلاء الأشخاص بيذهبون إلى النوم بدون وجبة غذائية تساعد الجسم على الإنتاج السليم وعلى الحياة الصحية. برنامج الأغذية العالمي في كل عام تقريبا بيقدم المساعدات الغذائية إلى ما يقرب من 100 مليون شخص في حوالي 70 دولة حول العالم. هذا يعني أن هناك كثير من الأشخاص يعني يتركوا على حافة الجوع. أكثر من 800 مليون شخص لا تقدم إليهم المساعدات، أو كان إذا كانت حتى تقدم لهم من قبل حكومتهم أو دولهم، ولكن ما يقرب من 1 مليار شخص في العالم بيعانوا من الجوع.
موسيقى يا ترى هذا الكم الهائل من الجوع حول العالم، تقريبا 7 سكان العالم يعانون من الجوع، ترى هل مشكلتهم كثرة العدد السكاني أو قلة الغذاء المنتج أو سوء توزيع الثروة؟ هذا يفتح لنا عزيزي المستمع بابا طويلا عريضا لا بد من استعراضه في حلقة من الحلقات بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن نشير هنا إلى أنه لا يبدو أن مشكلة العالم الحقيقية هي في قلة الإنتاج الغذائي بالنسبة لعدد سكان العالم.
ينتج العالم من القمح نحو 700 مليون طن، بزيادة على حاجته بأكثر من 10 ملايين طن، لكن واحدا من كل 8 أشخاص يطوي بطنه على الألم وينام جائعا كل ليلة، وينام معه 800 مليون من الجياع فوق الأرض. نعم، لا تحيا بالخبز وحده، لكنك لا تحيا أيضا بدونه. تزرع قمحك وتريد أن تحصد معه الأمان، وأين منك الأمان وغذاؤك يتحكمون فيه، وربما رموه في البحر أو استعملوه للوقود الحيوي. يزرعون القمح ويصنعون الجوع، بل ينسجونه نسجا ليحصد من الأرواح سنويا أكثر مما تحصد أمراض الإيدز والسل والملاريا مجتمعات.
إذن كما يبدو أعزائي المستمعين أنه من خلال تصريحات المسؤولين يقوم البرنامج بعدة مهام تخريبية إضافة إلى مهمة إيصال الغذاء الفاسد إلى الشعب اليمني.
بعض الموظفين نؤكد أنهم لم يتم رفضهم إلا لأنه ثبت أنه إسرائيلي أو أن له علاقة بإسرائيل أو أنه ضابط مخابراتي. هذا من الشيء الطبيعي أن نرفضه. هذا البرنامج يتحكم في الشعب اليمني ويتحكم في بياناته ويأخذ بصمات 12 مليون 14 مليون شخص، هذا غير مقبول، وهذا يتعلق بالسيادة اليمنية. نحن قلنا عندما أصر البرنامج على تنفيذ هذا النظام، مثل ما أنت تطالب بتنفيذ مبادئ العمل الإنساني، نحن نطالب بالقوانين الدولية التي تضمن سيادة البلد وتضمن حرية وكرامة المواطن اليمني.
في الواقع قبل أن نبحث عن السوس والتسوس في المواد الغذائية الفاسدة، ينبغي أن نبحث عنه في أروقة الأمم المتحدة وبرامج منظماتها، وسنجده مخترقا لكل مفاصل هذه المنظمات. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى آخر حلقتنا لهذا الأسبوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر جيشنا ورجالنا الشعبية، وأن ينصرنا على هؤلاء المجرمين وعلى مخططاتهم ومكائدهم، وأن نكون واعين أكثر من خلال عودتنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وتمسكنا بقيادتنا الرشيدة. إنه على كل شيء قدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع
المفسدون في الأرض.
المفسدون في الأرض من إخراج
زكريا الهاتف.